أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد بن عبد الله رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله أو يخلق الله السماوات والأرض بألف عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. قلنا حق البحث عندنا بحثان: بحث ثبوتي وبحث إثباتي، يعني بحث على مستوى الواقع وبحث على مستوى الدلالة وما يظهر. فالبحث الأول الثبوتي، قلنا عندنا نحوان كذلك، يعني عندنا قضيتان وأمران: قضية تعدد فيها الشرط ويكون الجزاء واحد، ولكن لا يكون الجزاء قابلا للتكرار، مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. واضح؟ وصورة أخرى أن يكون الجزاء ماذا؟ قابلا للتكرار، يعني يتعدد الشرط ولكن نفس الجزاء يقبل التكرار، مثل إذا أجنبت فاغتسل في حالة يعني لوحدها، إذا مسست ميتا فاغتسل حالة أخرى. واضح؟ نحن فيما تقدم كنا في البحث فقط، يعني باب التذكير برؤوس المطالب، قلنا بأنه على النحو الأول إذا يعني كان الجزاء متعددا، إذا كان الشرط متعددا والجزاء غير قابل للتكرار، هنا يقع التعارض بين الدليلين، يعني بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر اللي وضحناه فيما تقدم. ولكي نرفع هذا التعارض، قلنا ترى من يتبنى أنه لا مفهوم الجملة الشرطية ليس عنده تعارض بانتفاء الموضوع، صحيح؟ ولكن على من يتبنى القول به وجود المفهوم للجملة الشرطية كما هو رأي المصنف ورأي المشهور من الأعلام، أنه ماذا؟ أنه لابد أن يرفع التعارض. وذكرنا نحوين من رفع التعارض: إما أن نجعل الشرطين بمثابة شرط واحد وبنحو قضية واحدة كما قلنا بهذا المعنى، إذا خفي الأذان والجدران فقصر. واضح؟ والتصور الآخر نرفع اليد عن كونهما علل منحصرة، صح؟ نعم هم علل مستقلة ولكن ليس علل منحصرة، فنجعل لكل واحد بعنوانه الخاص سببية مؤثرة في تحقق الجزاء، فإذا خفي الجدران لوحدها تحقق الجزاء وهو التقصير، إذا خفي الأذان لوحده تحقق الجزاء وهو التقصير، صحيح؟ أو نختار ماذا جامعا عرفي، لأنه ما نتمكن أن نوجد عنوان حقيقي بين الخفائين، فنوجد عنوانا ولو عرفيا ليكون هو المؤثر على كل حال. هذا تقريبا فقط احنا لربط المطلب، ليس إلا هذا كله شرحناه بحمد الله. هذا تمام الكلام أين إخواني؟ في الوجه الأول، في المقام الثبوتي، في المقام الواقع وما إلى ذلك. الآن عندنا المسألة في مقام الإثبات. الآن في بحثنا هذا على ماذا نتكئ، على ماذا نعتمد؟ يعني هل نعتمد على التصور الأول، على يعني الحل الأول لرفع التعارض الذي يقول نجعلهما كجزئي سبب، فجزء وجزء لابد أن يتحقق كليهما لكي يتحقق التقصير، يكون بنفسها قضية واحدة، أو ماذا؟ نختار الوجه الثاني، التصرف الثاني كما أوضحنا. هنا المصنف عليه الرحمة وجملة من العلماء والمحققين يتبنوا الرأي الأول، معذرة التصرف الثاني، معذرة الوجه الثاني في التصرف، واضح؟ لأنه نرتكب ماذا؟ التصرف الثاني اللي هو وضحنا بأن نرفع اليد عن كونهما، كون كل منهما علة منحصرة، نعم هم علل مستقلة. فبالتالي سبب التعارض يرتفع بأنه سبب التعارض ما هو إخواني؟ سبب التعارض بين مفهوم كل منهما مع منطق الآخر هو جعلهما علل منحصرة، يعني إذا خفي الأذان لا بد ماذا؟ أن يتحقق التقصير. هذه المنطوق المفهوم، عدم تحقق الأذان ولو خفي الجدران لا يتحقق التقصير، هذا معنى التعارض. ما هو منشأ التعارض؟ منشأ التعارض إنما هو بسبب جعلنا أن هذا وهذا علل منحصرة لا بد منها. نقول أفضل شيء هو ماذا؟ أن نرفع كون أن نرفع اليد عن كونهما ماذا؟ علل منحصرة، ونرتاح، فنجعلهم صحيح علل مستقلة ولكن ليس علل منحصرة. هذا هو الذي نختاره. لماذا؟ لأنه قلنا هذا بهذا المعنى نرفع وجه التعارض إخواني كما تعلمون. صاحب الكفاية له تقرير وتقريب لطيف لإثبات حقية الوجه الثاني في التصرف عن الوجه الأول. ما هو هذا المعنى؟ قال لو جئنا إلى العرف أولا، العرف يساعد على التصرف الثاني، العرف يساعد على أنه حنرفع عنهم علل المنحصرة ونجعلهم يبقوا على كونهم علل مستقل، فأي واحد منهم تحقق يتحقق الجزاء وهو التقصير، خلاف ذاك اللي يجعلهم في مستوى قضية واحدة وأنه جزء وجزء. العرف ما يساعد على المعنى الأول، يساعد على المعنى الثاني. إيه طبعا العرف، عرف حتى لا العرف العام، ما بالضرورة عرف العلماء هني، حتى العرف العام ليس باب الضرر لها العرف الخاص. يعني أنت لو ألقيت القضية على الشارع الناس العرف ببابك، يقول مدام الشارع ذكر هذا وهذا ليش نجعلهم جزء علة، نجعلهم كل واحد على نحو الاستقلال، وهكذا يفهم العرف. هذا من جهة نظرة العرفية. مضافا يقول صاحب الكفاية عليه الرحمة كما استفاد من عبارته، إنه مضاف ذلك أنه حتى حكم العقل يساعد على الوجه الثاني دون الوجه الأول. بأي تقريب إخواني؟ في هذا انطلاقا من قاعدة أنه الواحد لا يستوي منه إلا واحد، بمعنى أنه يستحيل أن توجد علتان لتحقيق معلول واحد. على المعنى الأول إذا جعلت خفاء الأذان جزء علة وجعلت خفاء الجدران جزء علة، فكاناك بمثابة ماذا؟ بمثابة علة واحدة. يعني هذه علة واحدة جعلتها علة واحدة، والحقيقة هم علتان مستقلتان، أنت جعلتهما باستوى علة واحدة، فكأنك جعلتها علتين لصدور معلول واحد، وهذا أولا مستحيل من جهة كونه علتان لا يصدر منه معلول واحد، خلافا لقاعدة ماذا؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وإن قلنا ابتداء أن هذه قد يكون الكلام في التطبيقات وليس في القاعدة، يعني هل نطبق هذا الكلام هنا أو لا نطبقه؟ لكن على كل حال وجه ذكره الأعلام في هذا المعنى. فعلى هذا الأساس بالعكس جعلوا الخفاء الأذان كعلة مستقلة في تحقيق الجزاء أقوى وأفضل وأخلص من الإشكالات العرفية والعقلية من الوجه الأول، فنجعل خفاء الأذان علة مستقلة لتحقق الجزاء، وخفاء الجدران علة مستقلة لتحقق الجزاء وهو الأذان. فلا إشكال ماذا في ذلك. إذن كما يرى بأن العرف واقعا أقرب لهذا المعنى والعقل أقرب لهذا المعنى. إذن نرفع اليد عن كونهما ماذا؟ علل منحصرة. نعم نقول علل مستقلة، وهذا يؤمن لنا ارتفاع التنافي والتعارض كما تعلمون. فعلى هذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار يكون بطبيعة الحال كل من الشرطين مستقلا إيه؟ في التأثير. نعم إذا انفرد أحدهما في التأثير ثبت الحكم، ترض حصلا معنا في نفس الوقت، خفاء الأذان وخفاء الجدران نفسه هم يحقق التأثير. إن حصل بالتعاقب، أولا تحقق الأذان خفاء الأذان ثم تحقق خفاء الجدران، فالتأثير لمن؟ للسابق على اللاحق. إذا تقارنوا طبيعي يكون كالأثر الواحد مثلا معا، يعني كسبب واحد، لأنه كما تعلمون يستحيل. هنا قلنا أن الجزاء غير قابل للتكرار. إلى هنا اتضح إخواني بشكل مختصر أن الكلام في مقام الثبوت في مقام الإثبات نرجح التصرف الثاني على التصرف الأول. واضح إخواني هذا المطلب؟ دخل. قال الكلام في الإثبات، والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني، لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم. فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى. لاحظ، لأن كل منطوق منهما ما هو؟ يدل على الاستقلال، وطبيعة المنطوق أقوى من المفهوم لأن ظهور المنطوق أقوى. أما لاحظ، فلا بد أن نعلن عن ظهور منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى لأن ظهور المنطوق أقوى. فإذا ونحن وقلنا بالانحصار، مع ذلك إذا قلنا بالانحصار تحقق التعارض، فنرفع اليد عن الانحصار. أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض حتى ترفع اليد أو نرفع اليد عنه. واضح إخواني؟ وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطيتين في الانحصار، يعني ليس منحصر، يعني ليس نعم لا نقول له، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وإن حصلا معا فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير لمن؟ للسابق، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفارض. واضح المطلب إخواني؟ هذا تمام الكلام في النحو الأول ثبوتا وإثباتا، ثبوتا واقعا وإثباتا دلالة. انتهينا بحمد الله من هذا. تعالوا معي إخواني إلى ما هو الوحو الثاني أو الوجه الثاني أو النحو الثاني، أن يكون الجزاء يعني الشرط متعدد بلا إشكال، ولكن الجزاء متحد ولكنه قابل للتكرار. هذا بحثنا، واضح؟ هذا هو بحثنا. النحو الثاني، إذا كان الجزاء قابل للتكرار مثل ماذا؟ نذكر المثال أولا، إذا أجنبت فاقتسم، وإذا مسست ميتا فاقتسم، فتعلمون بأن نفس الغسل كجزاء قابل للتكرار، قابل للتكرار في حال تعدد الشرط. إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا فاغتسل. فالاغتسال يكون مثلا الجنابة، والاغتسال يكون لمس الميت، والاغتسال يكون لكذا صلاة مثلا الجمعة أو يكون أو ما شاكل ذلك. فإذا هذا نفسه ماذا؟ قابل للتكرار. هنا في هذا المقام نتكلم في صورتين. إذا ثبت عندنا أن كلا من الشرطين جزء الزمن، ثبت بدليل بقرينة أن غسل الجنابة جزء السبب، وأن مس الميت أن الجنابة جزء السبب، وأن مس الميت جزء السبب، وكلاهما لا بد من تحققهما لتحقق ماذا؟ الجزاء وهو الغسل. هنا بلا إشكال ولا ريب إذا كان عندنا قرينة على ذلك أو ثبت بالدليل، بلا إشكال أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا، لأن هكذا بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة في كلام الشارع هكذا: إذا أجنبت ومسست ميتا فاغتسل. واضح؟ وهنا مثلا بقرينة أن اكتشفنا أن كلا الشرطين ليس شرطين مستقلين، لابد ماذا؟ من تحققهما معا كأجزاء للعلة، وبالتالي تحقق الجزاء. هنا بعد لا نحتاج إلى لا إذا في هذا المعنى بقرينة داخلية أو خارجية من الشارع، لا معنى لتعدد الجزاء خارج البحث أصلا. هذا أول، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يثبت لا بالعكس تماما، أن كل من يعني يثبت من دليل الشارع أن ظاهر هذا الدليل أن كلا من الشرطين سبب مستقل، يعني نفس الجنابة بما جنابة سبب مستقل لمن؟ لتحقق الجزاء وهو الغسل، وأن مس الميت سبب مستقل لتحقق الغسل. وسواء كانت قضية للقضية الشرطية مفهوم أو لا، هنا ما يفرق الكلام، بأنه في هذه الصورة الآن ثبت أن هذا جزء مستقل وهذا ماذا؟ سبب مستقل. هنا وقع الكلام أخواني فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد، يعني هم أجنب ومس ميتا في عينه، هل يوجبني التكرار؟ يقتسل مرتين تحققا في مورد واحد أو تحققا في التعاقب؟ يعني أول أجنب ثم بعد ذلك مس ميتا، فهل هنا يكتفي بغسل واحد أو لا بد أن يأتي بغسلين في هذه الصورة؟ فما هو مقتضى القاعدة؟ بمعنى هل القاعدة تعتضي تداخل الأسباب، هذا السبب يدخل في هذا السبب فيكون الجزاء واحد، مثل لو كما ورد في الشارع المقدس أن لو تعددت موجبات الوضوء يكتفى ماذا؟ بغسل بوضوء واحد. افترض إنسان جلس من النوم وذهب وتبول، واضح هذا ليس سببه، هل يقتضي أن يتوضأ لكل سبب أو تتداخل الأسباب؟ هنا ورد بالشارع بأن هذه ماذا؟ تتداخل فيها الأسباب فيقتضي وضوءا واحدا. فهل هذا بهذا المعنى تتداخل الأسباب أو لا؟ أنه تعدد الأسباب موجب لتعدد الجزاء، مثل الآن الصلوات اليومية على سبيل المثال، إذا دخل الفجر تصلي الفجر، إذا دخل الزوال تصلي الظهرين، فتتعدد الصلوات اليومية بسبب موجبات تعدد ماذا؟ أسبابها وشروطها. ما هو الكلام؟ نقول في جملة واحدة، إذا ورد دليل خاص على التداخل قلنا ماذا؟ تداخل الأسباب. ورد عندنا رواية ثرضا صحيحة أنه إذا تكرر منك الجنابة ومس الميت و فيكفي غسلا واحد، فنحن مع الدليل. وإذا ورد مع بالعكس ورد دليل خاص على عدم التداخل. جاءت رواية قالت إذا أجنبته فاقتسل لوحده الجنابة وحده، وإذا مستبيت فاقتسل، وإذا اجتمعا فاقتسل واحد لهذا واحد لهذا، وإذا تعقبا فاقتسل لهذا ثم لهذا. إذا ورد دليل خاص فنحن مع الدليل، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. واضح أخواني المطلب؟ واضح؟ على هذا المعنى نقول لا شبهة إذن مع ورود الدليل أن نأخذ بالدليل، ولكن الكلام كل الكلام في حالة عدم ورود الدليل، ما هو مقتضى القاعدة. يقول الأعلام هو كما هو الرأي المعروف ورأي أساطين العلماء هو عدم التداخل. إذا نحن والقاعدة عدم التداخل، بمعنى أنه يتعدد الجزاء بتعدد الشروط والأسباب. لماذا؟ لأن نفس الجزاء قابل لمن؟ للتكرار. فإن ورد دليل خاص على التداخل أو عدم، أخذنا ماذا؟ بالدليل الخاص. وإن لم يرد، ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة عدم التداخل. كيف نوضح أنه مقتضى عدم التداخل؟ قال بهذا البيان. قبل هذا خلنا نقرأ هذا المسألة أو عشان كنت انتهينا من هذا. قال وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين: أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. واضح. ثانيا، وهذا كلام المهم، أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من الشرطين ماذا؟ سبب مستقل، مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن، فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين. ماذا يقول أن القاعدة؟ أي شيء تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء ماذا؟ بتكرر الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات. أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل، نحن مع الدليل. وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. والحق، ما هو الحق في المقام؟ قال والحق أن القاعدة فيه عدم ماذا؟ عدم التداخل، بيان ذلك. قال لو جئنا نحن لكل شرطية، إن لكل شرطية ظهورين بطبيعة الحال. أولا ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، أنت إذا قلت إذا أجنبت فاقتسل وإذا مسست ميتا فاقتسل، الظهور ما هو؟ أن كل سبب ماذا؟ مستقل يوجب هذا الجزاء في استقلاليته، ما هو جزء علة. وعلى هذا يقتضي أن تتعدد الجزاءات بتعدد ماذا؟ أسبابها، وبالتالي لا تتداخل الأسباب. هذا سبب مستقل لهذا الجزاء، وهذا سبب مستقل لهذا. هذا أول ظهور. أنت الحين ألقيها أمام العرض، إذا قلت هكذا إذا أجنبت فاقتسل وإذا مستمت فاقتسل، ماذا يظهر منه؟ أن كل سبب مستقل في تحقق الجزاء. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني ظهور الجزاء فيها في أن هذا متعلق الحكم فيه صرف الوجود. كيف؟ صرف الوجود يعني الطبيعة، يعني الطبيعة بما هي هي، يعني الشيء الخالص بطبيعة الشيء، الشيء الخالص. مثل الآن الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن أي شيء مثلا يدخل في حقيقته، هو بما هو، هو طبيعة كلية طبيعية. الإنسان بما هو إنسان، هذا الإنسان بما هو إنسان كلي طبيعي، هذا يتحقق في الخارج بماذا؟ بفرد من أفراده، وليس له وجود ما بإذا كلي الطبيعي. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، يعني بما هو هو حقيقة واحدة لا تتثنى ولا، يعني الحقيقة الإنسانية غير قابلة لتكرار التثنية. نعم لها مصادق في الخارج، تتحقق بوجود مصادقها وتنعدم بانعدام جميع مصادق، وتتحقق ولو بوجود فرد من أفراده كما تعلم. على هذا المعنى الشرطية لها ظهور بهذا المعنى. كيف؟ يعني أن الشرطية هنا تظهر أن مقصود المولى عندما يقول إذا هكذا، هذا ظهور من الظهورات، إذا أجنبت فاقتسل وإذا مسست ميتا فاقتسل، هو ناظر إلى طبيعي الغسل الذي يتحقق ولو تحقق فرد من أفراد. إذا واحد أجنب واقتسل يتحقق هذا الغسل كطبيعي، إذا تحقق الغسل بهذا يعني ماذا المقصود به طبيعي الغسل. ظاهر الشرطية هذا أن الشارع إنما أراد أو حكم المولى أراد الوجوب بطبيعة مثلا ماذا؟ بطبيعة الغسل بما هو غسل، المهم أن يتحقق الغسل بما هو غسل من هذا الفرد أو من هذا الفرد. وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم التكرار بعد، ومقصودة الطبيعة. أنا عندما أقول لك أوجد للإنسان مثلا باب المثال، يكتفي أن توجد ماذا؟ فرد من أفراده لتحقق طبيعة الإنسان. فمن هنا نفس الشيء بأنه إذا الآن إنسان عنده جنابة وعنده ماذا؟ مس ميت، وعنده مثلا أمر آخر، فإذا كذا فإذا كذا فإذا كذا، فمقصود المولى أنه الجزاء الذي يريده هو ماذا؟ طبيعي الجزاء لا أفراد الجزاء، وطبيعي الجزاء يتحقق بتحقق فرد من أفراده. فإذا اقتسلت عن الجنابة يعني يكفاني عن ماذا؟ الغسل عن قسم السلمية، عن قسل الشيء الثالث والرابع والخامس والعاشر وما إلى ذلك. واضح؟ أحسنتم. وعلى هذا يكون هو الحكم في الجزاء هو ذات الطبيعة. فعلى هذا الأساس بلا إشكال نحكم بتداخل الأسباب، بعد تكون كلها تتداخل لتحقيق ماذا؟ صح التعبير، يتحقق فنقول بتداخل الأسباب، لأن سبب واحد كاف لتحقق الجزاء وهو الطبيعة بما هي طبيعة. واضح؟ هنا توجيه فلسفي يأتي اللطيفة، هو لماذا هنا نكتفي الجزاء إذا قلنا بأن تظهر من الشرطية هذا المعنى، أنه التفت إخواني تظهر بهذا المعنى، هذه الشرطية تظهر بهذا المعنى، وهو أنه المقصود من المولى طبيعي الجزاء، وطبيعي الجزاء تحقق بتحقق أفراده. فلماذا نقول بتداخل الأسباب، ولماذا نقول بتكرر الطبيعه؟ خب مع القول بالمقصود من المولى طبيعي الغسل وتحقق طبيعي الغسل في الخارج والذي يتحقق بفرد افراده، خب لماذا لا يجب عليه تحقيق الفرد الثاني، يعني يغتسل ثانيه وثالثه وتحقق الطبيعه؟ يقول هذا خلاف ماذا ما فرضته، ان المقصود بطبيعي الحكم معنى طبيعي الحكم او الطبيعه او صرف الوجود، وأن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، يعني بما هو صرف الوجود يتحقق ولو بتحقق فرد ما. فإذا تحقق بعد لا تتكرر الطبيعة ولا تتثنى، لأن التثنية لأن التكرر فرع الاثنينية، يعني فرضت طبيعتين، وفرض طبيعتين هو خلاف أصلا وكونها طبيعة، لأن كل طبيعة سوف تكون ماذا؟ محددة ومؤطرة خلاف الطبيعة الأخرى. يعني بعبارة أخرى ما فرضته طبيعي الوجود، ما فرضته صرف وجود ليس صرف الوجود، يعني صار مخلوطا. بذلك الإنساني بما هي إنسانية قابل للتكرار، قابل للتكرار طبيعي. الإنسان بما هي إنسانية، نعم أفرادها موجودة في الخارج تتكرر، لكن بما هي طبيعة غير قابل للتكرار. لأن لو فرضت طبيعة إنسانية للثانية لابد أن تمتاز عن الطبيعة السابقة، إن لم تمتاز فرجعت الثانية إلى من؟ إلى الأولى. وإن تميزت أحسنتم، صارت طبيعة أخرى. وهذا معنى أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، مثل صرف البياض بما بياض، البياض بما هو بياض لا يتثنى ولا يتكرر، حقيقة واحدة طبيعة واحدة. فلو تكرر اختلط بالبياض شيء آخر، فإذا صارت هذه الطبيعة غير تلك الطبيعة، يعني ما فرضته بياضا ليس بياضه خلاف الفارق. هذا معنى أنه هذا التوجيه الفلسفي لمعنى أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، وبالتالي يكون الجزاء يتحقق بما هو طبيعة. المولى أراد الطبيعة بما هو بما هي طبيعة، فلا يتثنى ولا يتكرر. بواضح البحث الآن. على هذا الأساس عندك ظهوران مولانا، لكل شرطية ظهورين، أن لكل شرطية ظهورين. ظهور الشرطي، الظهور الأول أن السبب بما بأن هذا سبب المستقبل. الظهور الثاني أنه ماذا؟ هذه أسباب، أجزاء أسباب وتتداخل فيما بينها. مقتضى ظهور الشرطية الأولى عدم التداخل، ومقتضى ظهور الشرطية الثانية التداخل. ما هو الأرجح بينهما؟ هل نأخذ بالتداخل أو نأخذ بعدم التداخل؟ على هذا المصنف يقول في مقام الجواب، لكي نختصر المطلب إخواني، في مقام الجواب يقول هكذا، بأنه الأرجح والأصح هو الظهور الأول وليس الظهور الثاني. لماذا؟ لأنه يقول بأن الجزاء هو معلق على الشر، فإذا تحقق الشر تحقق الجزاء. الآن تحقق الجنابة كشر يحقق ماذا؟ الغسل. فهو تابع له ثبوت، إن صح التعبير تابع له ثبوتا وإثباتا، يعني في الواقع تابع له، وفي مستوى الدلالة تابع له. فإذا أجنبت يجب عليك الغسل، وكذلك إذا مسست ميتا فيجب عليك الغسل. وهذا يقتضي عدم التداخل، لأنه هذا الجزاء قابل للتكرار، وكل جزاء متوقف على شرطي، فتحقق هذا الشرط تحقق الجزاء، إذا عدم الشرط انعدم الجزاء. فثبوتا وإثباتا في الواقع في الدلالة، نفس الكلام على مستوى السبب الثاني. فإذا الظهور، إذا على هذا مقتضى يتعدد الجزاء إذا كان الشرط متعددا. بل كما قلنا الظهور نفسه في التعداد رافعا للظهور في الوحدة، يعني الآن نفس الظهور، ظهور الأول يرفع ظهور ماذا؟ الثاني، لأن الظهور أن هذا متعدد فبالتالي تعدد الجزاء أظهر من أين؟ من التداخل بين الشروط، وأنه المقصود به طبيعي الحكم، طبيعي طبيعة، أو إن صح التعبير صرف الطبيعة. لماذا؟ لأن كما تعلمون الاتكاء والأخذ بالظهور في الوحدة متى؟ فرع سقوط الظهور في التعداد، أو فرض عدمه، أما نفترض عدم التعداد أو سقط بقرينة، والحال ليس كذلك، لا زال ظهور التعداد باق على حالة وغير منعدم، ولا توجد قرينة صارفة عنه، فإذا نبقى نتمسك بهذا الظهور لكونه أقوى، فلا ينعقد أصلا ظهور للوحدة. واضح؟ إذا لا يبقى ظهور لأن الجزاء صرف الوجود أي ذات الطبيعة حتى يلزم، وبالتالي أبدا ما عندنا هذا الكلام. الكلام كل الكلام أن يبقى، إذن مقتضى القاعدة هو التمسك بالظهور الأول دون الظهور الثاني، لأن الظهور الثاني لا نتمسك به إلا مع سقوط الظهور الأول يعني عدمه أو قرينة صارفة عنه مثلا أو ما شاكل ذلك. فمقتضى القاعدة في المقام هو عدم التداخل، فعليه كلما تعدد كلما جاء الشر جاء الجزاء تبعا له. فإذا أجنبت وجب علي القصر، إذا نسست ميتا وجب علي القصر، وهكذا. وهذا هو رأي الأعلام الكبار من الأساطين قدس الله أسرارهم. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ قال بيان ذلك أن لكل شرطية ظهورين، أولا ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، وهذا الظهور يعني كل واحد سبب مستقل يعني، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث كما قلنا في مثال، فلا تتداخل الأسباب. ثانيا ظهور الجزاء فيها يعني في الشرطية في أن متعلق الحكم فيه ما هو صرف الوجود، ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، طبيعة لا يحكم بحكمين، حكم واحد فقط، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء ماذا؟ جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعي، فاجتمعت هذه الأسباب نكتفي ماذا؟ بقسل واحد، فتتداخل الأسباب. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل، وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول ماذا؟ بالتداخل. فأيهما أولى بالتقديم؟ يقول والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، يعني المعنى الأول يعني عدم التداخل. لماذا؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشر فهو تابع له ثبوتا وإثباتا، بعد علق الجزاء على هذا فهو تابع له، فإن كان واحدا يعني الشرط كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين كان الجزاء تبعا له، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، لأن هذا الظاهر الأقوى. فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهور، أصلا نخرجها أصلا مبتع، لأن التعارض إذا يكون بين ظهورين قويين في عرض واحد، لكن هنا ليس قويين، ليس كليهما قوي، بل الظهور الأول أقوى من الظهور الثاني، صدق في مقام العدم، صدق لا يتحقق له ظهور إلا مع عدم الظهور الأول، الظهور في وحدة المطلوب لا يتحقق له ظهور إلا مع عدم الظهور في المعنى الأول، والحال أن الظهور قوي في المعنى الأول وفي الصورة الأولى. فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهورين في الوحدة، يعني وحدة المطلوب، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد. إذا ما كان الظهور في التعداد أو انعدم أو جاءت قرينة صرفته، نعم نكون مع الظهور في الوحدة أو بعد فرض عدمه، أما مع وجوده يعني وجود الظهور في التعداد فلا ينعقد الظهور أين إخواني؟ في الوحدة. فالقاعدة في المقام إذن هي عدم التداخل، وهو مذهب أساطين العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم. بهذا بحمد الله انتهينا من هذا الباب. تنبيهان: بحث لطيف تداخل المسببات، يعني ما تقدم كان في بحث تداخل الأسباب الآن يأتي في تداخل المسببات، والأصل عملي في المسألتين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.